رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله. كان الكلام في تقسيم الاستعارة للاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. المصنف قال أن الاستعارة إذا كان اللفظ المستعار هو اسم الجنس سواء كان اسم عين أو اسم معنى، إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس كانت الاستعارة أصلية، وإن لم يكن اسم جنس بل كان مشتقا فحينئذ تكون الاستعارة تبعية، سواء كان اللفظ فعلا أو وصفا مشتقا من الفعل أو حرفا، في كل تلك الحالات تكون الاستعارة استعارة تبعية بتبع استعارة المصدر، بتبع الاستعارة الأصلية. الآن الشارح بصدد بيان الدليل الدال على كون الاستعارة في غير اسم الجنس استعارة تبعية، يبين كيفية كون الاستعارة تبعية في غير المصدر. يقول: أما في المصدر فالاستعارة أصلية، هذا أمر واضح، يستعار هذا المصدر إلى معنى من المعاني غير المعنى الموضوع له. أما بالاستعارة التبعية فيقول أن الاستعارة مطلقا كما تقدم، الاستعارة هي مجاز مبتن على التشبيه، الاستعارة مجاز يبتني على التشبيه، العلاقة فيه علاقة المشابهة. عليكم السلام. عليكم السلام. والتشبيه المشابهة إنما تكون فيما إذا كان هناك وجه شبه بين الأصل وبين الفرع، بين المشبه وبين المشبه به، يكون هذا الوجه وجه الشبه وصفا للمشبه ومشترك بين المشبه وبين المشبه به، فالمشبه المستعار إليه المعنى المجازي المعنى الثاني لابد أن يكون موصوفا بوجه الشبه. فإذا استعرنا لفظ زيد للرجل الشجاع لابد أن يكون الرجل الشجاع موصوفا بوجه الشبه بالشجاعة، فتقول الرجل الشجاع شجاع، فلابد من حمل ووصف المشبه بالجامع بوجه الشبه. هذا أمر لابد منه في كل استعارة، لابد من كون المعنى المستعار له موصوفا بالجامع، يحمل الجامع ويوصف به نفس هذا المشبه، المشبه يوصف بوجه الشبه. يقول: والذي يصلح للموصوفية، الذي يمكن أن يكون موصوفا هو الحقائق المتقررة الثابتة، أما الحقائق غير المتقررة أو الأمور غير المتقررة وغير الثابتة لا تصلح للموصوفية، لا يمكن أن تكون موصوفا بأي صفة كانت. الحقائق المتقررة يعني الحقائق التي تجتمع أجزاؤها في الوجود، التي لا تكون متجددة ولا تكون سيالة كالزمان. الزمان كما ذكروا في الحكمة، الزمان كم متصل غير قار الوجود، الزمان متصرم، الزمان أمر سيال يحصل ساعة بعد ساعة وآنا بعد آن ويوما بعد يوم، بحصول الآن الثانية لابد أن تنتفي الآن الأولى، بحصول الآن الثالثة لابد أن تنتفي الآن الثانية. الزمان سيال ومتصرم الوجود، يوجد وجود بعد وجود. فإذا الزمان لا يمكن أن يوصف بوصف من الأوصاف، لأن الزمان ليس حقيقة متقررة. وهكذا كل ما أخذ فيه الزمان، الفعل أخذ فيه الزمان، الفعل قرينا بالنحو، الفعل هو الكلمة الدالة على الحدث زائدا زمان من الأزمنة الثلاثة. فإذا أخذ الزمان جزءا من الفعل لا يمكن أن يكون الفعل أمرا متقررا، الفعل حينئذ يكون أمرا متجددا لا تجتمع أجزاء في الوجود تبعا لجزئه، تبعا للزمان الذي هو جزء الفعل. فإذا الفعل لا يصلح أن يكون موصوفا، فلا يمكن أن يكون مستعارا إليه. هذا بالنسبة إلى الفعل. هكذا بالنسبة إلى الوصف، الوصف أيضا كذلك، الوصف اسم الفاعل وإن وضع للذات المتلبسة بالحدث، لكن نفس نسبة الذات للحدث أو نسبة الحدث بالدقة إلى الذات، هاي النسبة تستدعي زمانا ما. نقول مثلا زيد ضارب، نسبة الضرب لذات زيدين، هاي النسبة أمر زماني يستدعي زمانا ما، يستدعي أن هناك زمان تقع في تلك النسبة، نسبة الضرب لهذه الذات. فإذا كما أن الفعل لا يصلح للموصوفية لدخول الزمان في جزئه، كذلك الصفة أيضا لا تصلح للموصوفية. فأخرجنا الفعل وأخرجنا الأوصاف من أن تكون قابلة للموصوفية. كذلك الحرف من باب أولى، الحقيقة هي المعنى المتقرر الثابت في نفسه. ثابت في نفسه يعني شنو؟ يعني مستقل بالمفهومين، يعني ممكن أن نتصور مفهوم الحرف لوحده، وهذا أمر غير ممكن، لا يمكن تصور مفهوم الحرف لوحده. الحرف هو آلة لغيره، لابد من طرفين حتى يمكن تصور الحرف. ما يمكن أن نتصور أن من تدل على الابتداء إلا إذا قلت مثلا سرت من البصرة، سرت والبصرة هذان الطرفان بمجيئي هذين الطرفين، حينئذ يمكن أن يقال أن من تدل على الابتداء. وإلا إذا قلنا بأن من تدل على الابتداء لوحدها، انقلبت من كونها حرفا إلى كونها اسما. بناء على الصحيح من أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، فنتصور معنى الابتداء ونضع للمعاني الجزئية الابتداء الجزئي، خلافا لمن قال بأن الوضع في الحروف عام والموضوع له أيضا عام، اللي اختار صاحب الكفاية واللي اختار الشارح، شارحنا التفتزاني في شرح التهذيب، في شرح الحاشية، في الحاشية على التهذيب. فإذا الحروف غير مستقرة، غير مستقلة بالمفهومية، ليست بثابتة فلا تصلح للموصوفية. الأفعال والصفات ليست متقررة متجددة حادثة شيئا فشيئا سيالة فلا تصلح أيضا للموصوفية. لذلك الذي يصلح للموصوفية أولا وبالذات هو المصدر، ثم بتبع وصف المصدر يوصف الفعل ويوصف الوصف ويوصف أيضا الحرف. لذلك كانت الاستعارة في الأفعال والأوصاف والحروف استعارة تبعية، هذا الدليل الدال على تبعية الاستعارة في تلك الأمور الثلاثة. قال الشارح بعد ذلك راح يناقش هذا الدليل ويذكر دليلا آخر أصح من هذا الدليل. قال وإنما كانت يعني الاستعارة تبعية في الفعل والوصف والحرف، إنما كانت الاستعارة تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه، الاستعارة تبتني على التشبيه، الاستعارة الأصل فيها هو التشبيه. وإنما كانت تبعية لأن الاستعارة مطلق الاستعارة تعتمد على التشبيه، والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه، الرجل الشجاع المشبه بالأسد يقتضي أن يكون موصوفا بالشجاعة اللي هي وجه الشبه، هذا واضح. والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه أو بكون المشبه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه، أكو مشاركة، نفس التعبير، هذا كأنما تعبير ثاني عن العبارة الأولى،
كأنما أشبهت بالتفسير للعبارة الأولى. المعنى واحد، هو أن المشبه لابد أن يكون موصوفا بوجه الشبه، كما أن المشبه به أيضا لابد أن يكون موصوفا بوجه الشبه، لكن الشارح إنما خص الكلام في المشبه، لأن بالاستعارة كما تعلمون غرض المتكلم هو النظر إلى المشبه، النظر إلى المستعار إليه، النظر إلى الرجل الشجاع. إحنا حينما نقول رأيت أسدا يرمي، غرضنا بيان الرجل الشجاع ومواصفات الرجل الشجاع، مو غرضنا بيان مواصفات الأسد الحيوان المفترس. لذلك اقتصر الشارح على المشبه، وإلا نفس الكلام يجري في المشبه به. المشبه به أيضا لابد أن يكون موصوفا بوجه الشبه، مشاركا للمشبه في الموصوفية بوجه الشبه. قال وإنما يصلح للموصوفية، الشارح قاعد ينتقل مقدمة فمقدمة. إنما كانت تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه، هذا أولا، والتشبيه يقتضي الموصوفية ثانيا، الموصوفية هذا ثالثا، إنما تكون للحقائق المتقررة الثابتة. يقول وإنما يصلح للموصوفية الحقائق، يعني شنو حقائق؟ أي الأمور المتقررة، يعني غير المتجددة غير السيالة، التي تجتمع أجزاؤها في الوجود الثابتة، يعني الثابتة في نفسها المستقلة في المفهومية، التي تستقل في المفهومية. وإنما يصلح للموصوفية الحقائق، أي الأمور المتقررة الثابتة، كقولك جسم أبيض. جسم أبيض، وصفنا الجسم بالأبيض ليش؟ لأن الجسم أمر متقرر ثابت في نفسه، الجسم مو أمر متجدد ولا أمر لا يستقل بالمفهومية. ممكن أن نتصور الجسم لوحده من دون أن نعتمد على شيء آخر، كما أن الجسم أمر متقرر أجزاء مجتمعة في الوجود، بعكس الزمان اللي لا تجتمع أجزاء في الوجود. كقولك جسم أبيض، إنما وصفنا الجسم لأن الجسم حقيقة متقررة ثابتة. وبياض صاف، البياض أيضا حقيقة ليش؟ لأن البياض أمر متقرر ثابت، فلا فرق بين اسم العين كالجسم وبين اسم المعنى كالبياض في صحة الموصوفية، طالما كان هذا حقيقة من الحقائق المتقررة الثابتة. فالشارح مثل بمثالين، مثال الأول لاسم العين والثاني لاسم المعنى. زين. وإنما يصلح للموصوفية الحقائق دون معاني الأفعال والصفات. الأفعال والصفات هي ليست بحقائق فلا تصلح للموصوفية. هذا دون معاني الأفعال والصفات، هذا محترز للمتقررة، وراح يجي الحروف محترز للثابتة، لأن اعتبرنا في الحقيقة أن تكون الحقيقة ثابتة هي الصالحة للموصوفية، حينئذ تخرج الأفعال وتخرج الصفات. الأفعال والصفات ليست من الحقائق المتقررة، وإن كانت ثابتة في نفسها ومستقلة في المفهومية، لكن هي ليست بمتقررة، ليست بمجتمعة الأجزاء، لذلك تخرج عن الحقائق الصالحة للموصوفية. دون معاني الأفعال والصفات المشتقة منها، يعني من الأفعال، لكونها متجددة غير متقررة، لكون كل من الأفعال والصفات متجددة. يعني شنو متجددة؟ يعني غير متقررة، بقيد التقرر خرجت الصفات والأفعال. أما الأفعال، ليش الأفعال ليست متقررة ومتجددة؟ يقول وذلك بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال. هذا بالنسبة إلى الأفعال، بالنسبة إلى الأفعال، لأن الزمان داخل في مفهوم الفعل. الفعل حينما نعرف مفهومه نقول كلمة دلت على حدث في أحد الأزمنة الثلاثة، فأحد الأزمنة الثلاثة الزمان مأخوذ في مفهوم الفعل، فلا يكون الفعل متقررا بل يكون متجددا بتجدد جزئه، لأن الزمان جزء الفعل وهو متجدد، الفعل يكون متجدد. بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال، هذا بالنسبة إلى الأفعال. بالنسبة إلى الصفات يقول وعروضه، يعني عروض الزمان للصفات. ليش عروضه؟ قلنا لأن الذات، لأن الوصف يدل على الذات المتلبسة بالحدث، ونسبة الحدث إلى الذات هذا يستلزم زمانا، فالزمان يعرض على تلك الصفة، يعرض على اسم الفاعل مثلا. إذا عرض الزمان المتجدد على الذات صارت الذات حينئذ متجددة. يقول وعروضه، يعني عروض الزمان للصفات، ودون الحروف. هذا قلنا المحترز الثاني. محترز الثابتة هو أخذ في الحقيقة شرطين، الحقيقة لابد أن تكون متقررة فخرجت الأفعال والصفات، الحقيقة يجب أن تكون ثابتة فخرجت الحروف. قال ودون الحروف، هاي ودون الحروف معطوفة على دون معاني الأفعال والصفات. دون الحروف وهو ظاهر. ليش دون الحروف؟ لأن الحروف ليست بثابتة، أمور ليست بثابتة، ليست بمستقلة بالمفهومية. كذا ذكروه وفيه بحث. يقول هذا الوجه في كون الاستعارة في الأفعال والصفات والحروف تبعية، هذا الدليل، وهذا الوجه في أن الاستعارة تبعية في الأفعال والصفات والحروف. الشارح يشكل على هذا، يقول أولا هذا الدليل ليس بتام، هذا الدليل ليس بصحيح، الدليل ليس بمستقيم. ما بين هو عدم الاستقامة، أشار إليها. إحنا نقول إنما يكون هذا الدليل ليس بمستقيم لأن هذا الدليل منقوض، هذا الدليل وإن كان ربما يسلم في بعض أجزاء لكن هذا الدليل منقوض. ليش منقوض؟ منقوض بنفس المصدر. أنت قلت أن الزمان لما أخذ في الفعل صار الفعل غير متقرر، فلا يكون متقررا بل يكون متجددا، فلا يكون حقيقة صالحة للموصوفية. نقول المصدر كذلك، المصدر يدل على الحدث، والحدث يستلزم الزمان، كل حدث يحتاج إلى زمان. صحيح المصدر لا يدل على الحدث، لكن هو العفو لا يدل على الزمان، المصدر موضوع للحدث. ضرب يضرب ضربا، هذا الضرب يدل على نفس الحدث، لا يدل على زمان ولا يدل على الذات. كما كان الفعل يدل على الزمان، وكما كان الوصف اسم الفاعل يدل على الذات، هو يدل على مجرد الحدث، لكن الحدث يستلزم زمانا كما كانت الصفة تستلزم الزمان. كما أن الصفة الدالة على الحدث، الدالة على الذات المتلبسة بالحدث تستلزم زمانا، كذلك المصدر أيضا يستلزم زمانا، فالدليل منقوض. هذا أولا. ثانيا، هذا الدليل لو تم لتم أيضا في اسم المكان والزمان وفي اسم الآلة. اسم الزمان والمكان أيضا واسم الآلة، مثلا مقتل، موعد، مضرب، معرض، مفتاح، مكنسة، هاي أسماء الزمان والمكان وأسماء الآلة، أيضا هي من قبيل الأوصاف، من قبيل الأوصاف. ذات تلبست بحدث المفتاح، ذات تلبس بحدث الفتح. الموعد ذات تلبس بحدث. فاسم الزمان والمكان واسم الآلة أيضا مشتق من المشتقات، فهذا الدليل يقتضي كون الاستعارة في تلك الأسماء استعارة تبعية، مع أن نفسهم اللي ذكروا هذا الدليل قالوا بأن الاستعارة فيه ليست بتبعية. يعني اللي ذكر هذا الدليل هو قصر دليله على خصوص الأسماء المشتقة غير اسم المكان والزمان وغير اسم الآلة، فهم قصروا دعواهم على غير اسم الزمان والمكان واسم الآلة، في حين أن هذا الدليل يشمل اسم الزمان والمكان والآلة. قال كذا ذكروه وفيه بحث، لأن هذا الدليل بعد استقامته إذا سلمنا استقامة هذا الدليل، ولا نسلم استقامته لأنه هو منقوض بالمصدر، لا يتناول اسم الزمان والمكان والآلة لأنها تصلح للموصوفية. العفو، أنا صار عندي اشتباه، انتقلت للدليل الآخر. هذا اسم الزمان والمكان والآلة، هذا الدليل ما يتناوله. ليش؟ لأن اسم الزمان والمكان والآلة يصلح للموصوفية. ممكن أن نصف اسم الزمان والمكان والآلة، نقول هذا مقام واسع، مقام اسم مكان واسع، وصفنا هذا المكان بالوسع، فقلنا هذا اسم المكان والزمان وصفناه فهو يصلح للموصوفية. نقول مفتاح مفيد، وصفنا المفتاح بالإفادة، فاسم الزمان والمكان واسم الآلة يصلح للموصوفية. فهذا الدليل لو تم لا ما تم في اسم الزمان والمكان والآلة، والحال أن اسم الزمان والمكان واسم الآلة الاستعارة أيضا في تبعية، فلا بد أن يعم هذا الدليل اسم الزمان والمكان واسم الآلة. هذا أولا. ثانيا، هم في دعواهم اقتصروا على غير هذا اللي ذكرناه صحيح، اللي سابقا هذا البعض من كلامنا السابق صحيح، الاشتباه وقع في خصوص هذا اسم الزمان والمكان والآلة. هم اقتصروا في نفس الدعوة اللي ادعوها على اسم الفاعل مثلا، اسم المفعول، غير الزمان والمكان والآلة. فنفس الدعوة ونفس الدليل قاصر عن تناول هذين الاسمين، الزمان والمكان والآلة. فيقتضي هذا، يقتضي أن اسم الزمان والمكان واسم الآلة الاستعارة فيه أصلية ليست بتبعية، وهو واضح البطلان، واضح الفساد. حتى اسم الزمان والمكان والآلة أيضا الاستعارة فيه تبعية، لوضوح أن المتكلم إنما قصد، ليش تكون الاستعارة تبعية ليست بأصلية؟ لاحظوا، يقول لأن المتكلم إنما قصد اسم المكان والزمان واسم الآلة من دون أن يذكر الأسماء الصريحة قصدا للحدث. يعني إنما نقول مثلا، إنما نقول مقتل الحسين عليه السلام مثلا يوم العاشر، بكيت في مقتل الحسين، بكيت في مقتل الحسين، هذا مقتل الحسين اسم زمان مثلا، شوكت يوم العاشر. ليش أنا ما قلت بكيت يوم العاشر؟ ليش عدلت عن الاسم الصريح للمقتل وعبرت بنفس المقتل؟ ليش عبرت بمادة القتل؟ إذن أنا غرضي تعلق أولا وبالذات بنفس المعنى، بنفس القتل، للإشارة إلى شيء، للإشارة إلى الحزن على قتل الحسين عليه السلام مثلا. فأني أعرضت وعدلت عن يوم العاشر إلى المقتل لأجل نفس المعنى، أنا ناظر للمعنى. فإذا أولا أنا ناظر علما، ناظر إلى نفس المعنى أولا وبالذات، نظري لنفس المعنى، ولذلك عبرت بالمقتل ما عبرت بيوم العاشر. فناظر أولا للمعنى، هذا شنو معنى؟ معنى أن أنا استعرت أولا المصدر اللي هو الحدث، ثم استعرت اسم الزمان والمكان. فالاستعارة في اسم الزمان والمكان تكون استعارة تبعية بتبع المصدر، فلا يمكن التسليم بنفس دعواهم، ولا يمكن التسليم بدليلهم اللي اقتصر في الدعوة وفي الدليل على غير اسم الزمان والمكان والآلة. فدليلهم إذا سلمنا هو في قصور، لا يتناول كل المستدل عليه، قصور في دليلهم. فدليلهم لو سلم هو ليس بتام، أخص من المدعى، لكن هم أيضا تنزلوا في نفس المدعى. هذا إشكال الشارع على نفس الدليل. ثم ينتقل الشارع إلى دليله الصحيح اللي راح يذكره، قال لأن هذا الدليل بعد استقامته، قلنا هاي إشارة إلى عدم استقامة الدليل، لأن هذا الدليل بعد استقامته لا يتناول اسم الزمان والمكان واسم الآلة لأنها تصلح للموصوفية كما مثلنا، هاي صالحة للموصوفية فما يتناول هذا. هذا أولا. ثانيا، وهم أيضا صرحوا بأن المراد بالمشتقات هو الصفات دون اسم الزمان والمكان. يعني أولا دليلهم قاصر، ثانيا دعواهم أيضا ضيقة وقاصرة. فيجب هذا يفرع عليه، يقول حينئذ إذا كان الدليل والدعوة ما تشمل اسم الزمان والمكان والآلة، حينئذ هذين الوزنين اسم الزمان والمكان والآلة راح تكون للاستعارة فيهم أصلية، وهو واضح البطلان والفساد. يقول فيجب أن تكون الاستعارة في اسم الزمان ونحوه، يعني اسم الآلة، أصلية بأن يقدر التشبيه في نفسه لا في مصدره. يعني إحنا الاستعارة ابتداء إجينا لاسم الزمان واستعرنا، ابتداء إجينا لاسم الآلة واستعرنا، ما استعرنا المصدر أولا ثم استعرنا اسم الآلة بتبعه، وليس كذلك، ليس الأمر كذلك قطعا، ليس الأمر كذلك. للقطع بأن إذا قلنا هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا شديدا، يعني استعرنا قطعا، إحنا استعرنا أولا القتل للضرب الشديد ثم بعد ذلك استعرنا المقتل لمحل الضرب الشديد. فالاستعارة أولا حصلت في المصدر ثم تحصل في اسم المكان، هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا شديدا، أو مرقد فلان لقبره. فإن المعنى على أولا تشبيه الضرب بالقتل، يعني تشبيه نفس المصدر أولا والموت بالرقاد، وأن الاستعارة في المصدر لا في نفس المكان، ثم بعد ذلك نستعير في اسم المكان. فالاستعارة في اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة تبعية قطعا، في حين أن الدليل اللي ذكره والدعوة اللي ذكرها هي غير شاملة لهذين الاسمين. ثم بعد ذلك يجي المصنف الشارح يذكر التحقيق، يذكر الدليل، يذكر الدعوة التامة، ويذكر الدليل التام. أما الدعوة التامة فنقول أن الاستعارة في الأفعال والحروف والصفات، كل الصفات بما فيها اسم الزمان والمكان واسم الآلة، الاستعارة تبعية، هاي الدعوة، خلافا لدعواهم اللي كانت قاصرة على غير اسم الزمان والمكان والآلة، هاي الدعوة. الدليل على ذلك، الدليل هو ما أشرنا إليه سابقا من أن الذي يعبر بالمشتق، اللي يعبر بالضارب، بالمضروب، بالمضرب، بالمضرب، اسم الزمان، اسم الآلة، اسم الفاعل، اسم المفعول، اللي يعبر بتلك المشتقات هو في الحقيقة نظر أولا وبالذات إلى الحدث، إلى الضرب، إلى المعنى المأخوذ في تلك الذوات، ثم نظر بعد ذلك إلى الذوات. والاستعارة ينبغي أن تكون بلحاظ المنظور إليه أولا، يعني المصدر، يعني نفس الحدث، ثم بعد ذلك تحصل الاستعارة بلحاظ الذات، بلحاظ الذات التي تلبست بذلك الحدث. المنظور أولا وبالذات المصدر، فلا بد أن تحصل الاستعارة أولا بتبع المصدر أولا، ثم بتبع المصدر تحصل الاستعارة بلحاظ المشتق، وهذا موجود في كل تلك المشتقات، هذا مو خاص باسم الفاعل والمفعول دون المكان والزمان والآلة كما كان دليلهم، كما دعوانا أيضا عامة تعم كل تلك المشتقات. قال بل التحقيق، راح يذكر التحقيق في الدعوة والتحقيق في الدليل. يقول بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات، مو خصوص اسم الفاعل والمفعول، أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بتلك المشتقات إلى المعاني القائمة بالذوات، الاستعارة تبعية، أن الاستعارة تبعية في كل المشتقات. يا مشتقات، المشتقات اللي يكون القصد أولا وبالذات للمعاني القائمة بتلك الذوات، كل المشتقات، يعني هي كل المشتقات كذلك. هاي الدعوة. الدليل شنو؟ الدليل الصحيح يقول لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم، الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه. المصدر هو المنظور إليه أولا، هو المقصود أولا، وبالذات فهو الذي يستحق أن ينظر إليه في التشبيه. وإلا لو لم يكن هو المقصود الأهم لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات. ليش نقول ضارب؟ ليش ما نقول زيد؟ ليش نقول مضروب؟ ليش ما نقول عمرو؟ ليش ما أقول، ليش أقول رأيت الضارب زيدا، رأيت الضارب زيدا؟ ليش أقول رأيت الضارب زيدا؟ ليش ما أقول عمرو؟ هو عمرو اللي ضرب زيد. إذن أنا مرادي أن أنبه على نفس الحدث، غرضي أن أنبه على نفس الحدث. فأنا أولا وبالذات ناظر إلى نفس الحدث، نظري أولا وبالذات إلى نفس الحدث، إذن لابد أن يقع التشبيه والاستعارة بلحاظ نفس الحدث أولا، ثم بلحاظ الذات التي تلبست بالحدث. يقول وإلا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون ما يقوم بسلك الذوات من الصفات. ليش إحنا ذكرنا الصفات والمعاني؟ إذن نظرنا إلى نفس الصفات والمعاني، إذن اتضح معنى الاستعارة التبعية. والدليل الدال على كون الاستعارة تبعية في الأفعال والصفات والحروف. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان كيفية التبعية، شلون تتحقق التبعية. أما في الأفعال والصفات فالتبعية واضحة، تبعية الأفعال للمصادر، تبعية الصفات للمصادر. فالقتل والقاتل والمقتول وقتل ويقتل، هاي الصفات وهذه الأفعال إنما استعيرت بتبع استعارة نفس القتل، استعارة القتل للضرب الشديد. إحنا نقول قتل يقتل قاتل مقتول، هاي كل الصفات والأفعال بتبع استعارة نفس المصدر، هذا الأمر واضح. تعال إلى الحروف، شلون تقول أن الحروف استعارتها بتبع استعارة المصادر؟ شنو علاقة الحروف بالمصادر؟ شلون أن المصدر استعارته أصل لاستعارة الحرف، واستعارة الحرف بتبع استعارة المصدر؟ يقول المصنف، يقول الشارح بالحقيقة غير المصنف، الشارح يقول، الشارح يقول مثلا إذا قلت سرت من البصرة، فمن هذا حرف من الحروف تعلق بمعنى من المعاني، وهذا المعنى الذي تعلق به هو معنى كلي، اسم جنس، فاستعارة الحرف تكون بتبع استعارة هذا المعنى الكلي الذي تعلق فيه الحرف. فإذا قلت سرت من البصرة، هاي من تفيد ابتداء خاصا، ابتداء مخصوصا مشخصا جزئيا، لأن قلنا من موضوعة لنفس الجزئيات، موضوعة للمعاني الجزئية الموجودة في الخارج، نفس هذا المعنى الجزئي. فمن موضوعة لابتداء مخصوص ومستعملة الآن، في ابتداء مخصوص، ابتداء السير من البصرة، هذا الابتداء المخصوص. هذا الابتداء هو يتعلق ويستلزم معنى كليا، وهو كلي الابتداء. هذا الابتداء المخصوص إلى علاقة وإلى تعلق بكلي الابتداء، فكلي الابتداء هذا أمر كلي، اسم جنس، هو مصدر، تكون الاستعارة بلحاظة استعارة أصلية، فيستعار أولا نفس الابتداء، ثم يستعار بتبع الابتداء المخصوص، لأن المعاني موضوعة، الحروف العفو موضوعة لمعان جزئية تعلقت بمعان كلية. فالمراد من المتعلق هذا، المتعلق يعني كلي معنى ذلك الحرف، لأن الحرف موضوع لمعنى جزئي تعلق واستلزم معنى كليا، هو كلي الابتداء، ف فالاستعارة تقع بلحاظ ذاك المعنى الكلي اسم الجنس، ثم بتبع تقع في الحرف، في معنى الحرف اللي هو ابتداء مخصوص، ابتداء جزئي. فالمراد من المتعلق مو نفس المجرور في قولك سرت من البصرة كما يفهم من عبارة المصنف، مو البصرة هو المتعلق، المتعلق هو كلي الابتداء، وكلي الابتداء الاستعارة تكون في أصلية، ثم بتبع تكون الاستعارة في الحرف. بل سيد عندكم سؤال خدمة. فالتشبيه في الأولين أي الفعل وما يشتق منه لمعنى المصدر، واضح التشبيه في الفعل والمشتقات تكون بتبع المصدر، بتبع المصادر اللي اشتقت من أهل الأفعال والصفات لمعنى المصدر. وفي الثالث يعني في الحرف لمتعلق معناه، شنو المتعلق؟ يقول أي لما تعلق به معنى الحرف. الحرف شنو معناه؟ الابتداء المخصوص. تعلق بما؟ تعلق بكلية الابتداء. قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها. ما هي واقعة على المعاني. شنو يعني المتعلقات؟ متعلقات الحروف يعني شنو؟ يعني المعاني التي يعبر بها بتلك المعاني، هاي الهاء عائدة على ما الموصولة، عنها يعني عن معاني الحروف عند تفسير معانيها. أنا لما أقول لك والله فسر لي من في قولك سرت من البصرة، شنو معنى من؟ تقول معناها الابتداء. فالمتعلق هو شنو؟ هو المعنى الذي يذكر لتفسير معنى الحرف، وهذا المتعلق هذا الابتداء أمر كلي مو نفس معنى الحرف، لا ما يفسر به الحرف ولو على نحو المسامحة. الحرف موضوع للابتداء المخصوص الجزئي، أنت تفسره بالابتداء الكلي، هاي أكو مسامحة، لكن أكو تعلق بين الابتداء المخصوص وبين الابتداء الكلي. ولذلك إحنا نطلق الكلام، إحنا اللي نلتزم بأن الحرف موضوع للمعاني الجزئية من قبيل القسم الثالث في الوضع. أيضا نقول من تفيد الابتداء، في تفيد الظرفية، كي تفيد الغرض والغاية، وما نتردد في ذلك، مع أننا نعلم ونؤمن بأن الحرف موضوع لمعنى جزئي وإحنا قاعد نفسر بمعاني كلية، نقول هذا ولو بنحو المسامحة. فإذا شنو المراد من المتعلق؟ المتعلق هو المعنى المذكور لتفسير الحرف، لتفسير معنى الحرف الجزئي ولو بضرب من العناية والتسامح. يقول المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها بتلك المعاني عن معاني الحروف عند تفسير معاني الحروف، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية اللي هو أمر كلي، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض. فهذه ليست معاني الحروف، الابتداء الظرفية الغرض مو معاني الحروف، هي معاني الحروف تعلقت بتلك المعاني، فهذه ليست معاني الحروف، وإلا لما كانت حروفا بل كانت أسماء. ليش؟ لأن الاسمية والحرفية تتبع نفس المعنى، إذا كان المعنى كليا يكون اللفظ الموضوع اسما، وإذا كان جزئيا يكون حرفا، لأن الاسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، وإنما هي مو معاني، وإنما هي متعلقات لمعانيها، أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ردت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام. المعاني التي تدل عليها الحروف يعني الابتداء المخصوص يرد إلى نفس الابتداء الكلي بنحو استلزام، بنحو علاقة استلزام الخاص للعام، استلزام الجزئي للكلي، هذا جزئي، جزئي الابتداء يستلزم كلي الابتداء. العلاقة بين المعنى المستعمل فيه الحرف والمعنى الكلي علاقة الخاص بالعام، علاقة الجزئي الكلي بنوع استلزام. فقول المصنف حينئذ إذا اتضح هذا المصنف، خلينا نقرأ عبارته قبل أن يحكم عليه الشارح. قال: في التشبيه في الأولين لمعنى المصدر، وفي الثالث لمتعلق معناه، كالمجرور في زيد في نعمة. زيد في نعمة يقول المتعلق يعني نعمة يعني المجرور، وهذا اشتباه من المصنف. المتعلق باصطلاح البيانيين هذا اللي بيناه، يعني المعنى الكلي الذي يستلزم معنى الحرف، مو نفس المجرور هو الذي يقال عنه المتعلق. يقول: فقول المصنف في تمثيل المتعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد في نعمة ليس بصحيح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
بالدليل اشياء بالاعلان انه استعاره تبعي.